السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، فنحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى في الخطوة السادسة في الطريق الى القرآن. احنا ماشيين الوقت يا جماعة في الطريق مع بعض ان شاء الله، وامنية حياتنا ان احنا نيجي بعد رمضان نلاقي نفسنا فعلا وصلنا للقرآن. ازاي؟ اما تفتح المصحف كده عشوائيا على اي صفحة وتبص على الايات اللي في الصفحة، تحس ان انت قلبك فعلا فعلا بينظر الى كلام الله سبحانه وتعالى، قلبك بينور من كلام الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الدين ده بيشيله في كل جيل من الاجيال اللي بيجي ورا الجيل اللي قبله العدول بتوعه. احسن ناس فيه ينفون عنه ثلاث حاجات: ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين. ايه الكلام الطلاسم ده بقى يا جماعة؟ اللي بيشيل الدين ده يا جماعة في كل جيل من الاجيال، اللي هيشيلوا الدين الوقتي، لازم يبقى عندهم ثلاث حاجات: ينفون عنه تحريف الغالين، الغالي ده المتشدد في الدين. يبقى اول مشكلة بيهدم بها الدين التشدد، الانسان المتشدد. وانتحال المبطلين، المبطل ده اللي عايزها سيبة. ايه يعني لما نسلم البنات على الاولاد والبنات يقفوا مع الاولاد، والاشارب ما هو حجاب شرعي، والمكياج الخفيف مش حرام، والبنطلون ما هوش حاجة وحشة؟ ده المتسيب. المتسيب يبقى تاني مشكلة بتهدم الدين التسيب. وتأويل الجاهلين اللي هو الجهل بالدين. ايه مشكلة المتشدد يا جماعة؟ مشكلة المتشدد دايما في فهمه. ممكن تلاقي المتشدد ده ايمانياته عالية جدا وبيحب الدين جدا، ولكن فهمه ضيق جدا للدين. الدين بالنسبة له بيت ضيق ما يسعش الستة مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية، بيت لا يسع الا هو والذين على نفس فكره. فالمتشدد مشكلته في الفهم. المتسيب مشكلته في القلب، يبغونها عوجا، عايزها سيبة، من عقدهاش على الناس. فالمتسيب مشكلته في خلل القلب، والجاهل مشكلته في خلل الايه؟ العلم. يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان اللي يصلح الواقع ده لازم يكون عنده ثلاث مواصفات: لازم يكون عنده فهم، وعنده قلب يعني ايمان، وعنده علم. لو واحد عنده فهم وما عندوش ايمان مش هينفع. لو واحد عنده علم وما عندوش فهم مش هينفع. لو واحد عنده حاجة من التلاتة والاتنين التانيين مش موجودين مش هينفع يا جماعة. لازم التلاتة، لازم يكون عندك فهم وعلم وايمان. طب اجيب التلاتة دول منين؟ قال الله سبحانه وتعالى يصف كلام الله: هذا بيان للناس، ادي واحد، وهدى، ادي اتنين، وموعظة للمتقين، ادي تلاتة. يعني ايه بيان؟ بيان يعني في حاجة مش واضحة، ما احناش فاهمين هي ايه. زي ما المسلمين كانوا جايين من بعد غزوة احد، ازاي احنا ننهزم يا رب؟ ده احنا الحق. يبقى البيان يعني الفهم اللي بيجلي لك الامور ويبين لك الحاجة اللي ما كانتش واضحة ليك، وهذا هو الفهم. وهدى، طب لما عرفت الوقت بقى ان الهزيمة كانت بسبب ذنوبنا وكانت بسبب عدم استقامتنا، طب المطلوب مني ايه يا رب بقى؟ مرادك مني ايه يا رب؟ معرفة مراد الله هو العلم. يبقى الهدى هو العلم. طب انا عرفت الوقت المطلوب مني، بس بحس ساعات بفطور، بحس ساعات بكسل، ساعات بحس ان المطلوب اصعب مني. يبقى الموعظة اللي هي التذكير بالجنة والنار، اللي هي شحن القلب بالايمان عشان تقدر انك انت تنفذ مراد الله سبحانه وتعالى. يعني القرآن هو مصدر الفهم، وهو مصدر العلم، وهو مصدر الايمان. يبقى عايز تبقى انسان مصلح، خليك مع القرآن. يبقى انت الكلام اللي احنا بنعمله الوقت ممكن نسميه بعد ما سميناه معهد اعداد الدعاء، نسميه معهد اعداد المصلحين، معهد اعداد الناس اللي تصلح الدنيا. ليه؟ القرآن هيرفعك لاعلى فهم على الاطلاق، وهيخليك علميا اقوى ما تكون على الاطلاق، وهيخلي قلبك ده ساجد تحت عرش الله من شدة الايمانيات اللي هيبثها في قلبك. بس ده لو في علاقة بيننا وبين القرآن. عشان كده احد الصحابة كان شاعر قبل ان يسلم، فلما اسلم ما عادش بيكتب شعر. فلما لاحظ الصحابة هذا الامر عليه سألوه: ما بيكتبش شعر ليه؟ فقال: او بعد القرآن. هو بعد القرآن خلاص بقى البشر يبقى كلامهم له قيمة؟ خلاص بقى بعد القرآن كل جهدنا يبقى مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم ان شاء الله اليوم يا جماعة عن سورة المائدة، واحنا يعني بداية القرآن الصور اللي هي بالنسبة لنا ايه يعني ممكن احساسنا بها بسيط شوية. فسورة المائدة ايه سر موضع سورة المائدة؟ سورة المائدة جت بعد البقرة وآل عمران والنساء. البقرة وآل عمران والنساء زي ما قلنا قبل كده التلاتة بيتكلموا عن ان يقوم مجتمع بيعطي لكل واحد حقه، يعني بتتكلم عن العدل، يعني بتتكلم عن حقوق البشر. المائدة بتتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى. سورة المائدة جاية بعد ما الصور اللي قبلها علمت المجتمع ازاي يدوا للناس حقهم، جاية سورة المائدة تعلمنا ازاي ندي للملك سبحانه وتعالى حقه. هنقول الوقت تسمى سورة المائدة ليه، ولكن بعد ما نقول سورة المائدة بتتكلم عن ايه يا جماعة. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، من اولها بالعقود. يبقى سورة المائدة بتقولك ان في عقود بيننا وبين مين يا جماعة؟ اوفوا بالعقود، احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. يبقى سورة المائدة بتقول ان في عقود بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. عقود العهد ده بقى من طرفين احنا ماضينا عليه، خلاص خلاص قلنا سمعنا واطعنا يا رب. في عقود بيننا وبين الله. الله السورة اتكلمت عن صفة اساسية لله سبحانه وتعالى من اولها لاخرها، ايه هي؟ ان الله يحكم ما يريد، يعني ملك. واخر آية في الصورة لله ملك السماوات والارض ومن فيهن وهو على كل شيء قدير، الملك. وفي وسط الصورة الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما فيهن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، الملك. وفي جزء برضو في وسط الصورة قول الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير، الملك. يبقى سورة المائدة بتقول ان احنا عايشين في مملكة الملك، وان في عقود بيننا وبين الملك. ايه العقود اللي بيننا وبين الملك ولازم نوفي بيها؟ ايه هي؟ تخيل دلوقتي انك انت عايش في مملكة، اي مملكة في اي بلد من البلاد اللي هي فيها ملك، ايه الحق اللي للملك عليك؟ اول حاجة ينفع انك تعيش في مملكته وتاكل من اكله ورزقه ويبقى كل نعمة في حياتك منه وما تسمعش كلامه؟ يبقى اول عقد بيننا وبين الملك عقد الطاعة، ان احنا نسمع امر الله في الحلال والحرام، يبقى عقد اتباع امر الله في الحلال والحرام، ده اول عقد يا جماعة. طيب لما يجي مشكلة بينك وبين واحد، حصل مشكلة نروح نتحاكم لحد غيره ولا نروح للملك للدستور بتاع الملك عشان نتحاكم اليه؟ يبقى تاني عقد في الصورة عقد الحاكمية، التحاكم الى الملك سبحانه وتعالى. طيب انت بتقول انت حبيبي وانا بحبك وما في حبش حد قدك، وفي واحد انا بينه وبينه دم من شدة العداء اللي بينه وبينه، عداء رهيب. لو انا مرة معدي في حتة كده لقيتك قاعد مع عدو بتاكله مع بعض وبتضحكوا مع بعض، يبقى انت حبيبي؟ مش ممكن. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، فلما انت توالي عدوي يبقى انت ما انتش حبيبي ولا انت مراعي لي اي حرمة ولا كأنك انت عايش في المملكة بتاعتي. يبقى تالت عقد بيننا وبين الملك عقد الولاء والبراء، البراء من كل من يخالف الملك في مملكة الله اللي هي الارض. طيب بعد كده افرض انت في المحافظة شغال موظف والمحافظ اصدر امر على الموظفين بتوع المحافظة، معايا يا جماعة؟ المحافظ اصدر امر، فوانت ماشي طبعا كله بيهي هيسمع كلام، وانت ماشي لقيت موظف بيخالف الامر تعمل فيه ايه؟ تخاف انك انت تنكر عليه احسن تتضر؟ ازاي ده هو اللي يترعب لو انت قلت له انت بتخالف المحافظ، ليه يترعب منك يقولك لا ده، ويبدأ يصلح على طول. ليه؟ لانك انت عارف ان السلطة في هذا المكان للمحافظ، فما تخافش انك انت تنكر على المخالف، بل ما يبقاش عندك انتماء للمحافظ اصلا لو شفت واحد بيخالف كلامه وما بلغتش عنه او ما نهتوش عما يفعل. يبقى رابع عقد بيننا وبين الملك عقد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تشوف منكر الملك امر بخلافه في مملكة الملك اوعى تخاف انك انت تنكر عليه. اربع عقود بيننا وبين الملك يا جماعة في الصورة، الصورة بتتكلم عنهم. في بعض الناس لما اتكلموا في الترابط بتاع الصورة قالوا ان هم 16 عقد بيننا وبين ربنا، وجابوا كل آية بتقول يا ايها الذين امنوا على انها عقد. الكلام ده موجود في بعض الكتب، ولكن هذا الكلام طبعا يعني ما هوش كلام سديد، ما هوش كلام وجيه، انما الكلام الوجيه لما نتدبر في الصورة هنلاقي ان هي اربع اشواط اساسية. الشوط الاول من اول احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. بيتكلم عن عقد الحلال والحرام. هنشوف بقى ايات الحلال والحرام وامر ربنا. الشوط الثاني من اول: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومرورا بقى بايات الحاكميه: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يبقى ده عقد الحاكميه. الشوط الثالث من اول قول الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. عقد الولاء والبراء. الشوط الرابع من اول قول الله: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ده الشوط الرابع اللي هو شوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد كده بيجي شوط خامس: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، اللي هو استكمال لشوط الامر والنهي والحلال والحرام اللي في الاول، فهو امتداد للشوط الاولاني. ثم الخاتمة الجميلة الرقراقة التي يصف الله بها سبحانه وتعالى مشهد الملك المطلق لله في الاخرة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم. اعظم خلق الله واقفين قدام ربنا عبيد، ربنا يسألهم وهم بقمة الانكسار لله يجيبوا الله سبحانه وتعالى، عشان ربنا يقول لك مشهد ظهور ملك الله في الاخرة واعظم بشر واقفين قدام ربنا عبيد هم. ثم تختم الصورة: لله ملك السماوات والارض ومن فيهن وهو على كل شيء قدير. يبقى اذا يا جماعة احنا الوقت مطالبين بعقود، عقود بيننا وبين الملك. وكلمة عقد دي يعني مسؤولية، يعني هتتسأل، يعني في شروط جزائية. وكلمة عقد ده لو عقد بيني وبين واحد عظيمة بقى كده حاجة، ده عقد بينك وبين الملك، فمش بس تكليف ده كمان تشريف من الله سبحانه وتعالى. وكلمة عقد دي تفهمنا الوقت لما نسمع الصورة وشرحها كام عقد من هذه العقود انت اديته لله، كام حق من هذه الحقوق الاربعة لله احنا اديناه لله: حق الاتباع في الحلال والحرام، حق التحاكم الى الله في كل جزئية من جزئيات حياتك، حق الولاء من اولياء الله والتبرؤ والعداء لاعداء الله، حق الامر بكل معروف امر الله به والنهي عن كل منكر نهى الله سبحانه وتعالى عنه، عشان لما تيجي تقف قدام الملك في الاخرة تقول له انا اديتك حقوقك يا رب قدر ما استطعت، فيغفر الله سبحانه وتعالى لك ما بدر منك من تقصير. بنبدأ يا جماعة بسرعة في الشوط الاولاني بعد ما نقول بقى اسم سورة المائدة. تسمت المائدة ليه؟ عشان موقف انزال المائدة اللي في الاخر. وايه يعني موقف انزال المائدة؟ الحواريين بيقولوا لسيدنا عيسى: هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ سيدنا عيسى قال لهم: اتقوا الله، انتوا بتقولوا ايه؟ هل يستطيع الله؟ ده الملك قادر على كل شيء. ثم ايه الطلب الغريب ده؟ فبعد اصرارهم سيدنا عيسى توجه الى الله: اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا. ربنا بينزل المائدة وبيقول لي ايه؟ فمن يكني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. لما ربنا يورينا الايات، الايات دي لها ثمن يا جماعة. بعد ما ربنا يوريك اياته وتقوم تعصي، اللي شاف مش زي اللي ما شافش، اللي شاف مش زي اللي ما شافش. يبقى موقف المائدة بيخلي فيه شعورين في قلبنا ناحية ربنا. الشعور الاول شعور النعمة، والمائدة بتتنزل من السماء كده عشان نأكل، يبقى شعور النعمة، يبقى ده بيديك عاطفة الحب. والشعور التاني شعور الخوف، انك انت بعد ما شفت اياته وبعد ما سمعت اياته لو عصيته هيعذبك عذاب ما عذبوش لاحد ابدا. يبقى شعور الخوف. واي ملك عشان تعامله تمام لازم يبقى بتحبه وبتخاف منه. بتحبه لوحده ما ينفعش، وبتخاف منه لوحدها ما تنفعش. فهنبدأ في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني دخل فجائية: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. على طول كده مفيش مقدمات. ليه؟ الموضوع خطير. انا جيت لك في بيتك وبنهج، طب اقعد اما اجيب لك كوبايه ميه ولا حاجه ساعه؟ مفيش وقت، ده في موضوع خطير. اهي دي الدخله بتاعت الصوره: اوفوا بالعقود، حقوق الله اللي اخطر من اي حق اتكلمنا عنه في الصور اللي قبل كده. احلت لكم بهيمه الانعام. اول كلمه ربنا قالها في الصوره احلت، عشان ربنا يقول لك ان شريعة الاسلام الاصل انها شريعة تيسير والاصل انها شريعة تحليل غير محل الصيد وانتم حرم اللي هي مراعاة حرمات الله وتعظيم حرمات الله ان الله يحكم ما يريد. يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله اوعوا تحلوا شعائر الله ولا شعائر الحج ولا البيت الحرام ولا الهدية ولا القلائد. الهدي والقلائد دول الغنم او الانعام اللي كانت بتساق للكعبة عشان تذبح هناك لله سبحانه وتعالى. يعني ربنا بيقول لك عظم حرمات الله اوعوا تنتهكوا حرمات الله. سورة المائدة يا جماعة عايزة او تريد ان هي توصل لنا ان حرمات الله دي لازم تبقى حاجة خطيرة جدا في قلبك، لازم دمك يبقى بيغلي اي اول مئوية حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى تنتهك. وفي اخر الآية يقول الله وتعاونوا على البر والتقوى. البر اللي هو اعمال الطاعة، التقوى اللي هي ترك المعصية. اي حد بيعمل اي عمل لله او اي دعوة لله هتؤدي ان طاعة من الطاعات ترجع او معصية من المعاصي تقف تعاون معه وشاركه. يعني ايه؟ يعني فكرة الجماعات الاسلامية احنا مش بننتقد في هذه الفكرة، خلاص ماشي حاجات قامت لله سبحانه وتعالى، ولكن في فكرة اعلى يا جماعة اللي هي فكرة الخير المرسل، اللي هي فكرة انا ماليش انتماء لحد غير لله. اي حد بيعمل حاجة خير على منهج سنة رسول الله انا معاه. وتعاونوا على البر والتقوى، انا مع اي حد بيتبع سنة رسول الله وبيعمل لدين الله سبحانه وتعالى. الانتماء المرسل لدين الله، الانتماء الغير محجم، لا انا انتماء الجماعة واحدة وباقي الناس. يعني لو انا مثلا واحد ماشي مع جماعة بتهتم بالدعوة ولقيت ناس مثلا بيعملوا حاجات مثلا معينة في طلب العلم، لا انا ماليش دعوة بيهم، ليه؟ اصلا بتاع دعوة. لا، انت مع كل واحد بيعمل لدين الله، انت مع كل خير بيسعى من اجل اقامة دين الله في الارض. فالكلمة دي كنز، تعاونوا على البر والتقوى، الكلمة دي تنفع شعار جميل جدا، كلمة كنز. واتقوا الله ان الله شديد العقاب، في اول 7-8 ايات بس 5 مرات اتقوا الله. ليه يا رب؟ لان خير الزاد التقوى، لان احكام الحلال والحرام محتاجة تقوى. ثم الاية اللي بعدها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الحاجات بقى الحرام بقى، ما هو اية حلال واية حرام، اية حلال واية حرام، اوامر ربنا وتكاليفه. شوف ربنا بيقول ايه بقى في النص، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يا سلام، الايه دي جميله قوي. الواحد بيحس عندها ان الصحابه كانوا عند سفح تحت خالص في قاع، الرسول والدين خدهم وبداوا يطلعوا جبل واحده واحده لغايه بعد 23 سنه صعود ومجاهده في الصعود وصلوا عند الايه دي الى قمه الجبل. فربنا من عند قمه الجبل بقى قال لهم بصوا بقى، شوفوا انتوا بقيتوا فين والناس بقوا فين، شوفوا اللي مشوا ورا دين ربنا وصلوا القمة شكلها ايه، شوفوا بعد الاوثان وبعد الرايات الحمر وبعد الزنا وبعد الخمرة وبعد وقت البنات وبعد الظلم وبعد التفرق والتعصب وبعد وبعد، شوفوا انتوا بقيتوا فين والدنيا كلها فين. فالقمة اللي ربنا رفع عليها اتباع هذا الدين. الواحد هنا بيفكر يا جماعة الصحابة عشان يوصلوا للقمة دي تعبوا قد ايه. يعني الواحد بيقعد يفكر كده، يا رب الرسول قعد 13 سنة في مكة، 13 سنة وبعد مكة راح المدينة قعد فيها 9 سنين. ده يا رب ده المفروض ان الرسول يعني يكون دعوته في الدنيا كلها بقى، يوم يروح للقبيلة دي ويوم يروح للقبيلة دي ويوم ليه. يعني انتوا عارفين زي ايه بالظبط؟ زي ما نيجي مثلا نبني الدين، نقوم نروح في حتة مثلا قرية جنبنا كده كوكر مثلا ولا حاجة، نقعد 13 سنة هناك، وبعد كده نطلع ب80 واحد منها، نقوم واخدينهم ورايحين مثلا حتة مثلا زي منطقة المشاية او منطقة الحوار، نقعد 9 سنين. فاللي يبص كده يقول هو ايه ده؟ ده انتوا وراكم الدنيا كلها عايزين تصلحوها. اهم حاجة اقامة النموذج، اهم حاجة الرسول عملها في 23 سنة مش نشر الاسلام في الارض، لا اقامة الموديل. الموديل يا جماعة النسخة اللي هيستنسخ عليها الحق في الارض كلها. لما عصبة الصحابة قامت، النسخة اللي ممثلة للقرآن عصبة قرآن يمشي على الارض، اخرجوا بقى للدنيا بعد رسول الله الدنيا كلها خضعت لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا يعني لما نيجي عشان كده نقول يا رب، يعني ما كانش في بلد اسهل من المدينة، منافقين ويهود ونصارى ومشركين جايين يحاربونا، يا رب ما كنت تختار للنبي بلد سهلة. لا يا جماعة، ده لازم البلد اللي النبي كان يبني فيها الدين يكون فيها كل مشاكل الدنيا. ليه؟ عشان لما القرآن ده يخلص يبقى ام عانى نموذج لكل مشكلة ممكن تواجهنا على وجه الارض، عشان لما نيجي نبني الدين تاني وعايزين الدين يكمل في الواقع بعد ما كمل فيه الكتاب الله سبحانه وتعالى، نبقى معانا نموذج ورسم هندسي نقدر نمشي عليه. فاحنا الوقت واقفين على القمة اهو، والعالم على القاع في السفح، عايزين نرفع الناس بقى لينا الى هذه القمة. يسألونك ماذا احل لهم، قل احل لكم الطيبات، بداية بقى التحليلات بقى، وما علمتم من الجوارح، الصقر والكلب بتاع الصيد. ربنا بيقول ان الجوارح دي لما بتمسك عليكم فريسة، فالفريسة دي اذكروا اسم الله عليها ثم كلوا منها حلالا طيبا. وما علمتم من الجوارح مكلبين ايه تعلمونهن مما علمكم الله. يا رب ده دي غير عاقل، تعلموها تعلمونهن، ضمير عاقل على الكلب وعلى الصقر وعلى ده، دي حاجات غير عاقلة. ليه ربنا عبر بضمير العاقل على هذه الكائنات يا جماعة؟ عشان حاجتين. اول حاجة عشان كلمة تعلمونهن، العلم ربنا رفع به الحيوانات لمقام البني ادمين. امال البني ادمين لما يتعلموا يرتفعوا المقام ايه؟ يبقى لما تبقى طالب علم شرعي، لما تبقى طالب علم للدين، مقامك يرتفع عند الله سبحانه وتعالى. يبقى طلب العلم من اعلى الحاجات اللي بترفع العبد عند الله. طب الحاجة التانية اللي ربنا رفعهم عليها بهذا الضمير، ان كلب الصيد لما بينهش في الفريسة هو جعان وممكن بقاله يومين ما كلش، بس ما يكل ما ياكلهاش، حتى ما ينزلش لعبه عليها. ليه ما ينزلش لعبه عليها؟ عشان صاحبه اللي له فضل عليه ونعم عليه ما يريدش ان هو ياكل من هذه الفريسة. يعني الكلب لما اتعلم مسك شهوته عشان صاحبه اللي له فضل عليه. طب احنا ما نمسكش شهوتنا عشان مولانا اللي كل نعمة في حياتنا منه، يبقى عشان مسك الشهوة عبر عنهم بضمير العاقل. يبقى احنا الحاجتين اللي عايزين نخرج بيهم من الاية دي، الكنزين اللي عايزين نخرج بيهم من الاية دي، الكنز الاولاني طلب العلم الشرعي، الكنز الثاني مسك الشهوة لاجل الله سبحانه وتعالى. اليوم احل لكم الطيبات، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. ايه ده يا رب؟ التسامح يا جماعة، حياة التسامح بقى. الكنز اللي هنطلع بيه من الايه دي التسامح. ربنا في سورة المائدة دي من اخر الصور خالص اللي نزلت في القرآن، اخر صورة نزلت كاملة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ده على احد الاقوال يعني. وفي القول الثاني الصورة من الاخرانية، الصورة يا جماعة بتعلمنا التسامح. التسامح حتى مع اهل الكتاب اللي عايشين معانا، بل مع اليهود في الصورة ربنا قال فاعف عنهم واصفح، بل مع المشركين في الصورة ربنا قال ولا يجرمنكم شنهان قوم، اوعى كراهيتكم ليهم تدفعكم ان تعتدوا، اوعوا ان كنتوا تعتدوا عليهم. فالصورة بتعلمنا ان احنا ازاي نعيش في جو من التسامح. ثم وسط ايات الاحكام بتاعت الحلال والحرام نلاقي قول الله ايه بقى؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هو ايه ده يا رب؟ ده ربنا بيكلمنا عن الوضوء. وضوء ايه يا رب؟ احنا بقالنا 20 سنة يا رب بنصلي وحكم الوضوء نازل من 20 سنة. ايه اللي خلى حكم الوضوء يجي في اخر العهد المدني؟ كده ما احنا عارفينه يعني. طب حتى كنت قلت اذا قمتم فتوضأوا، ما احنا عارفين الوضوء. ايه اللي خلى ربنا يذكر حكم الوضوء ويذكره مفصل والصحابة بقالهم سنين بيصلوا وعارفين الوضوء بالسنن بتاعته كمان؟ ليه يا جماعة؟ هو ايه الوضوء بالنسبة للصلاة يا جماعة؟ ايه الوضوء بالنسبة للصلاة؟ لو حد يفتكر درس الصلاة اللي احنا اتكلمنا عنه، مراسم الدخول على الملك، لما قلنا يوميها ان الاحرام في الحج من قبل مكة ب200 300 كيلو تلبس لبس معين وتبعد عن حاجات معينة وتفضل تقول لبيك اللهم لبيك. قلنا ده ايه؟ ده مراسم الدخول على الملك، قلنا زيها الصلاة بالظبط. ايه هو الوضوء؟ انا داخل على الملك في الصلاة، لازم اتطهر الاول، الدخول على الملك من باب الطهارة. فربنا جاب الوضوء هنا بالذات لان الصورة بتتكلم عن اسم الله ايه؟ الملك. فتيجي العبادة اللي هي بتقولك تهيأ قبل ان تدخل على الملك بالطهارة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاتطهروا، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال لا، ده ربنا بيقول لنا تيسير احكام الصلاة. لو انت بتموت صلي، لو ما عادش غير عينك بتتحرك صلي بعينيك، عينك ما بتتحركش صلي بقلبك. ليه؟ الصلاة جت وسط الاحكام، لان اكبر زاد على العبادات، اكبر زاد على الاحكام، اكبر زاد على التكاليف هو ايه؟ الصلاة. عشان كده وسط احكام سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ليه يا رب؟ لانها العدة على الاحكام. وسط آل عمران ربنا سمى الصلاة رباط، ده الرباط، الرباط اللي هو في اول الصورة تكلم عن القانتين قوامين الليل. ليه يا رب؟ لان الصلاة هي اللي بتربط قلبك بالله سبحانه وتعالى، واللي بتربط قلبك على الحق. وفي سورة النساء، اللي سمعوا سورة النساء وركزوا فيها امبارح، في وسط ايات الجهاد واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، وسط ايات الحرب ربنا قاعد يوصف صلاة الحرب شكلها ايه، فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة، اقعدوا صلوا في المعركة. لان الصلاة خير عدة على الجهاد. نيجي هنا في سورة المائدة نلاقي ايات الصلاة وسط الاحكام، كأن ربنا بيقول لنا ان اخطر عدة قلبية على تنفيذ اوامر الله هي الصلاة. بعد كده بنجيب بقى الطلبين اللي ربنا طلبهم مننا يا جماعة، هم ايه؟ يا ايها الذين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ده انت اتربطت يا حبيبي بايه؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا. يبقى اول امر ليك في الصورة ان احكام الحلال والحرام دي تتبعها. خلاص يا رب اتبعها، بس كده لا، ده مطلوب منك حاجة اعلى بقى. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله. كونوا قوامين لله، هي الآية دي مش احنا قرينا آية شبهها في سورة النساء؟ كونوا قوامين بالقسط. كونوا قوامين بالقسط يعني لما تشوف واحد مظلوم انصره، انما كونوا قوامين لله لما تشوف حرمة من حرمات الله بتنتهك في الارض، لما تشوف الحلال بيحرم والحرام بيحلل انتفض وقم قوما من اجل ان حرمات الله لا تنتهك في الارض. يعني مش بس تطبق امر الله على نفسك، وكمان ما تسيبش امر الله لا يطبق على غيرك. بينتهي الشوط الاول بقول الله اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم. يعني ربنا بيفكرنا بنعمه علينا، وازاي حفظنا، وازاي ساب الدين ده يقام او اعان الدين ده حتى اقيم. يعني ربنا بيقول لنا ان العقد الاول اللي هو عقد الحلال والحرام ده لازم تطبقه وتخاف من الله وتفتكر نعمة ربنا عليك. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى هنلاقي يا جماعة ان ما بين الاشواط الاربعة بتاعة العقود الاربعة ايات اهل الكتاب. كل الايات بتاعة الصورة بعد كده ما بين الاشواط الاربعة ايات عن اهل الكتاب. ليه؟ الايات دي بتقولك بقى اهل الكتاب انتهكوا هذه العقود ازاي، وربنا عمل فيهم ايه لما انتهكوا هذه العقود. فيبدأ الله سبحانه وتعالى التعقيب بقى اللي بيبين اهل الكتاب انتهكوا عقد الاتباع وعقد الحلال والحرام ازاي، فيحدثنا الله سبحانه وتعالى عن انه ارسل موسى الى بني اسرائيل وبعث منهم 12 نقيبة، وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم. ولكن بالنسبة لليهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يبقى اليهود نقضوا الميثاق، اليهود نقضوا العقود دي خلاص. والنصارى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني ربنا بيقول لنا الاثنين دول انتهكوا العقد اهو، ولما انتهكوا العقد شوف العقوبات اللي ربنا نزلها عليهم. لعن اليهود وسماهم المغضوب عليهم في القرآن، ولعن النصارى وسماهم الضالين في القرآن. يبقى يا جماعة عايزين نفهم ان التعليق بتاع اهل الكتاب هو عبارة عن ايه؟ لما حرمات الله انتهكت عند دول ربنا عاقبهم اي عقوبة، ثم يتوجه الله سبحانه وتعالى بخطاب دعوي رقيق الى اهل الكتاب رغم ما فعلوه، الرحمة والرفق في الدعوة. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. ثم انتهاكم للوحدانية، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. الآية اللي بعدها وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباء. الايه اللي قبلها بيقولوا ربنا الولد، والايه اللي بعدها بيقولوا احنا حبايب ربنا. شايفين التضاد يا جماعه؟ ثم بعد هذا بندخل في ان هم ما راعوش حرمات الله لما ربنا امرهم بدخول الارض المقدسه. ايات دخول الارض المقدسه مع سيدنا موسى، عايزين نخرج من كل ايه بمقام قلبي جميل. ايه هو؟ ركزوا معايا. واذ قال موسى لقومه اذكروا يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين. المقام هنا مقام ايه؟ شهود القلب لنعمه الله. يبقى ده حب الله. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. تعظيم حرمات الله، ربنا سماها المقدسه، ده حرمه من حرمات الله ما رضوش يدخلوها. سيدنا موسى من شدة تعظيمه ليها لما جه يموت قال يا رب اموت وانا بيني وبينها قد رمية حجر عشان اشوفها بعيني لو انا مش هدخلها قبل ما اموت. فتعظيم حرمات الله. الاية الثالثة، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. قوموا حاربوا اليهود في فلسطين، بس انتوا روحوا والله هتنتصروا اول ما تقوم. اول حرب هيحارب المسلمين فيها اليهود هي اول حرب هيرجع فيها المسجد الاقصى، بس قوموا. يبقى حسن الظن في الله والثقة انك لو قمت تنفذ امر الله ربنا مش هيسيبك. يبقى شهود القلب لنعمة الله وحب الله، تاني حاجة تعظيم مقدسات الله وتعظيم حرمات الله، تاني حاجة حسن الظن في الله والثقة في الله. اللي بعدها، قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. احنا المفروض نخرج من هنا بايه؟ احنا بقى ما نعملش كده، احنا السمع والطاعة مهما كان الامر صعب. زي ما الصحابة قالوا للرسول والله لو خضت بنا البحر لخضناه وراءك، وانا لا نقول لك ما قالته بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن نقول ما ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا وراءكما متبعون. يبقى اذا الاتباع والسمع والطاعة مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت الطلبات صعبة. قال موسى رب اني لا املك الا نفسي واخي. يبقى التمكين في النفس وملكية النفس، ان نفسك تبقى طوع ديك، انك انت تبقى قادر على نفسك، انك انت مش اول ما تشوف الشهوات اللي بره تبدأ لا، انك تبقى ايمانك ثابت ومتحكم في نفسك مهما كانت الشهوات اللي حواليك. يبقى خمس مقامات بنخرج بها من الصورة. شهود القلب لنعمة الله، يبقى انا بحبك يا رب، وتعظيم مقدسات الله، يبقى بعظم مقامك يا رب، يبقى حب وتعظيم، وبثق في اوامرك يا رب. لو التلاتة دول جم اي امر هيطلب منك هتنفذه. يبقى السمع والطاعة، لو طبقت الاوامر ونفذتها ربنا هيمكن ليك في نفسك جزاء ما انت طبقت اوامر الله سبحانه وتعالى، فهيجي مقام التمكين في النفس. طب لو كل الكلام ده ما حصلش، اختار بقى الاختيار اللي بني اسرائيل وصلوا اليه، وهو قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. يبقى التيه، يبقى يا اما المنظومة الايمانية دي يا اما التوهان في الارض بقى. فالقصة دي برضو عن ان بني اسرائيل انتهكوا حرمات الله. بعد كده قصة ابني ادم، ابني ادم لم يرد اسمهما في، يعني هم قابيل وهابيل عند بني اسرائيل، ولكن عندنا في الاسلام لم يرد اسمهما. قصة ابني ادم وازاي ان ابن ادم اللي قتل كان انسان تقي، بيقول له ايه؟ اني اريد ان تبوء باثمي واثمك. يعني المفروض ان انا حاسس انا راجل صالح بقى ذنوبي قليلة، وانت راجل وحش ذنوبك كتيرة. المفروض ان انا اقول اني اريد ان تبوء باسمك واثمي، انت اللي ذنوبك اكتر فتتقال الاول. لا، ده انا قلت ذنوبي الاول لان انا حاسس ان انا ذنوبي اكتر من افسد شاب واقف بره، ذنوبي اكتر من اكتر واحد عصى الله على وجه الارض، انا اكتر واحد مذنب على وجه الارض. فلما اجي اعدل ذنوبي الناس اذكر ذنوبي اول واحد، فهذا مقام تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم تاتي ايه الحرابه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. دي ايه اسمها ايه الحرابه يا جماعه، بالمصطلح بتاعنا الايام دي اسمها ايه البلطجه. عارفين البلطجه اللي بدات تنتشر دلوقتي؟ ربنا منزل لها حكم. ليه؟ اصل البلطجه دي تعدي على حرمات الله. ازاي؟ ما هو انت حرمه من حرمات الله، ان الانسان ده اعظم حرمات الله على وجه الارض، فربنا منزل الايه دي من اجل رعايه حرمات الله. ايه بقى ايه الحكم بتاع الحرابه؟ ان يقتلوا، ده واحد، او يصلبوا، او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، او ينفع من الارض. ازاي؟ لو قتل وسرق يقتل، يعني ايه واحد طلع على واحد بمطوة هات فلوسك وقتله، ده يقتل يعني يتقتل من غير رحمة، او يصلب يتعلق ويتصلب يعني يتقتل برضه بس بالتصليب. طب ليه يصلب؟ ده لو قتل من غير ما يسرق، يعني قتل من غير ما يسرق، في ايه بلطجية كده؟ يعني هو عايز يعمل نفسه بس ايه الكوماندا والكبيرة، ممكن يقتل عشان بس يبسط سيطرته وعشان يبقى هو اللي بيخاف منه. فلو قتل وما سرقش يصلب. طب ليه يصلب؟ عشان يتسلى قدام الناس كلها قبل ما يموت، او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. ده لو سرق بس ما قتلش، يعني طلع مطوة على واحد ماشي في الشارع هات فلوسك، خد الفلوس وقام ماشي وسايبه. قال لا، طب اللي سرق ده اتقطع ايده بس، ده ليه ده ورجليه من خلاف، الرجل اليمين مع ايد الشمال او العكس؟ لان السرقه ده واحد سرق محفظه من واحد من غير ما يحس، ده خلاص اتقطع ايده. انما اللي سرق مع بث الرعب في المجتمع ده يقطع ايده ورجله من خلاف. طيب لو في الاخر او ينفوا من الارض، طب لو طل يعني هدد بس وخوف من غير لا يقتل ولا يسرق، يعني هو ماشي بمطوة كده بس قاعد يخوف الناس وقاعد يرهب الناس، ينفوا من الارض، اللي هي عقوبة الاعتقال، اللي هي عقوبة النفي من المجتمع تماما. ليه؟ لان ده عنصر بس رعب في المجتمع. فآية الحرابة دي آية بتنطبق على احوال يعني البلطجة اللي بدأت تنتشر دلوقتي في المجتمع، عشان ربنا يجعل المجتمع مجتمع امن، ولان الانسان هو اعظم حرمات الله على الارض، فربنا بيحافظ على حرمة الانسان. بعد كده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة، ابتغوا اليه يعني الطريق الى الله، الوسيلة يعني اي حاجة توصلك لربنا دور عليها، دور على اي حاجة توصلك لله. طب الايات دي بتاعت الرقاق دي جاية وصايات الاحكام ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى وصايات الاحكام يرقق قلبك ويعلمك ان كل ده ما هو الا انك انت بتقطع الطريق لله سبحانه وتعالى بتنفيذ هذه الاحكام. بعد كده بيجي السارق والسارقة. طب ايات القتل وايات السرقة ايه اللي جابها هنا؟ ما يا جماعة دي اكثر حاجات انتشرت في اليهود اصلا واهل الكتاب، كان اذا سرق فيهم القوي تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، الحاجات اللي انتشرت في اهل الكتاب. فربنا بيقول لنا اهل الكتاب ازاي انتهكوا الحرمات، ووعوا تبقوا زيهم، وينتهي الشوط الاول شوط الاتباع وتعظيم امر الله بقول الله سبحانه وتعالى الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يبقى اثبات الملك لله. بنبدأ في العقد الثاني اللي هو عقد الحاكمية. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. الحاكمية يا جماعة، والكلام عن الحاكمية ربنا بيقول لنا نزلت التوراة فيها هدى ونور حتى على اليهود ما اتبعوهاش وما تحكموش اليها، بعد كده نزلت الانجيل فيه هدى ونور على النصارى ما تحكموش اليه، بعد كده نزلت لكم القرآن فيه هدى ونور، هتتحكموا ولا لا؟ فحكم الجاهلية يبغون، انتوا عايزين تعملوا زي اليهود والنصارى اللي قبلكم، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. شريعة الله سبحانه وتعالى احنا ما بنطبقش شرع الله ليه؟ على نفسك انت قبل ما تقول ان اي حد تاني ما بيطبقش. ما ربنا قال لك ان اليهود ما طبقوش شرع الله عشان حاجتين، فلا تخشوا الناس واخشون، خايف يا عم ده الشريعة لو طبقناها تعمل لنا مشاكل مع الناس ومشاكل مع البلاد التانية، يبقى الخوف على الامن. الحاجة التانية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يا عم مصالح الناس سيبها تمشي، هنقول لهم الربا حرام وهنقول لهم الكلام ده هيوقف المصالح الاقتصادية. يبقى الرزق، يبقى خوف الانسان على الامن والرزق هم اللي خلوه ما يطبقوش شريعة الله، رغم ان الامن والرزق اول ثمرتين بنجنيهم من ورا تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى. يعني ايه في الصورة يا جماعة من الحاجات اللي مناسب ان احنا نتكلم عنها هنا، وان كانت اية في الاخر، ولكن شوف ربنا، شوف شريعة ربنا نور ازاي. ربنا بيقولك ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. شوف ادي حكم، اهو حكم فقهي، ولكن ممكن ايمانك يزيد بيه يعني اكتر ما يزيد بآيات الجنة والنار. شريعة ربنا كلها نور، واللي يفهم شريعة ربنا يحس فعلا بايمانيات في قلبه وحب لهذا الدين وتعظيم لهذا الدين لا حدود لها. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام 3 ايام. الله، ايه اللي في الكلام ده يزود ايماننا؟ ايه اللي في الكلام ده يبين لنا عظمة الشريعة؟ شوف الدخلة، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، حلفت والله لن تواكب، خلاص دي هتعد مش هحاسبك عليه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، اقسم بالله العظيم خايف اقسم بالله العظيم. اللي هو بقى تعقيد الايمان، يعني ممكن احلف بربنا واسم ربنا يجي على لساني وما نفذش وربنا يسامحني. شوف رحمة ربنا، ده البشر ما بيرحموش بعض الرحمة دي. يبقى اولها رحمة الله. فكفارته اطعام 10 مساكين. يا عم الشيخ نعم انا حلفت بالله ورجعت في كلامي، اطعم يا ابن 10 مساكين. اصوم 3 ايام؟ لا، اطعم الاول. فمن لم يجد فصيام الاول اطعم. طب اجيب مساكين منين؟ روح دور. ينزل الراجل يدور او الشاب يدور لغاية ما يعرف سكة المساكين. لما الغني يعرف سكة الفقير ويشوف احوال الفقير ويشوف بؤس الفقير، ساعتها عمره ما هيسيب الفقير بعد كده. يبقى انا اول مكسب كسبته من هذا الحب اني ربطت الغني بالفقير، وريت الغني الفقير، فبعد كده مش هيسيبه لما يسيب البؤس اللي فيه بقى، يشوف البؤس اللي فيه، فربطت الغني بالفقير. طب تاني حاجة، لما هتجيب 10 مساكين وتأكلهم، فهم قاعدين مع بعض كده يقعدوا يفكروا، هو الراجل ده بيأكلنا ليه؟ ده بيأكلنا لأن ربنا قال له إن هو يأكلنا، ده أمر من ربنا إن هو يأكلنا، أمر من ربنا، يعني اللي بيأكلنا الوقت مش الراجل ده بقى، ده ربنا اللي بيأكلنا. يقوم يجي في قلب الفقير شكر الله سبحانه وتعالى والإحساس بإن ربنا بيرحمه وبيحبه قد ايه. طب وبعد كده هما بيتناقشوا، طب يعني ربنا قال له ياكلنا ليه؟ يعني ربنا قال له ياكلنا اصله حلف بالله واسم ربنا ده اسم عظيم، رجع في الحلفان بتاعه فربنا الزمنه ياكلنا. قال لا، دايما الغني هو القدوه بتاع الفقير، الفقير دايما بيبص للغني على انه ايه؟ القدوه بتاعته. فلما الفقير يشوف الغني بيعظم امر الله وبيعظم كفارات الله وبيعظم اسم الله، يقوم يجي في قلب الفقير تعظيم الله. يبقى احنا بنكسب الدنيا والدين عند الفقير. طيب وغير ان احنا اطعمنا الفقير رحمه، الناس اللي مش لاقيه تاكل دي اطعمناه. يبقى لما كل واحد يحلف ويرجع في حلفانه يطعمه، يبقى احنا كده كمان بنطعم الفقراء صنايع معروف. طيب وبعد كده الغني وقع في الحلفان ليه؟ وقع في الحلفان لانه هو تعظيم ربنا ما هوش عالي عنده. ما انا لو تعظيم ربنا عالي عندي لو رقبتي اتقطعت مش هرجع في الحلفان بتاعي ما دام اقسمت بالله سبحانه وتعالى. يبقى الغني ده عايز، او الراجل ده عايز يتعالج ضعف التقوى في قلبه. نعالجها ازاي؟ يا بالصيام يا بالاطعام. الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايه؟ تتقون. يبقى الصيام هيعالج التقوى. طيب والاطعام؟ الاطعام ده هيطلع فلوس من جيبه، الفلوس دي اغلى حاجة عنده. الحاجة اللي انت بتحط فيها محبوباتك والحاجات الغالية اللي عندك هي دي، هي دي ايه؟ الحاجة اللي بتبقى غالية عندك. انا معايا 100,000 جنيه، حبايب ال 100,000 جنيه دول خدتهم حطيتهم في عربية، بقت العربية دي قلب معاه، بعتها واشتريت فدانين، بقى الفدانين دول قلب معاهم. يبقى الحاجة اللي فيها فلوسي هي الحاجة اللي غالية في قلبي. فلما ربنا يخليك تطلع فلوسك لله، الحاجة الغالية اللي عندك تطلعها لله، يقوم ربنا يخلى في قلبك اكتر واكتر. طيب وايه كمان؟ والفقير الغني ده اللي حلف بربنا كدب ده، ولا اللي حلف بربنا رجع في كلامه، لما يشوف الفقير والبؤس اللي فيه يتكسف ويتكسر. ليه؟ بقى انا بعد الاكرام اللي ربنا كرمه لي وفضله لي على دول، اقوم يا رب ما عصمش مقامك واحلف بيك وارجع تاني، فيتكسر قلبه لله. ولما يشوف الفقير برضه قلبه يرق ويتكسر لله ويشكر نعمة ربنا عليه ويعرف ربنا اكرمه قد ايه. كل ده من الحكم الصغير ده، ده لسه كمان. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، اي من افضل ما تطعمون اهليكم. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اي اعدلهم وافضلهم. يعني لما تروح تاكل الفقير هات له احسن اكل. يعني ربنا بيعلمك ان الحاجة اللي هتطلع لله احسن حاجة، مش الهدمة القديمة المقطعة ولا لا، انضف اكل وانضف لبس وانضف حاجة هي اللي تطلعها لله. يبقى ربنا بيعلمك انك انت يعني تعلى في معاملة ربنا. اطعام 10 مساكين او ايه يا رب؟ او كسوتهم تجيب لهم لكل واحد طقم. قال لا، او ايه يا رب؟ او تحرير الرقبة. يا رب ده اطعام 10 مساكين ده يتكلف 50 جنيه، كسوتهم هتتكلف 500 جنيه، تحرير رقبة هتتكلف 5,000 جنيه. ده حاجة ما فيش وجه مقارنة بينها وبين بعض. عشان ربنا يعلمك ان هي مضامير للصدق. انت مقام ربنا خالي عندك قد ايه؟ عشان انا ربنا قال لي 50 جنيه، طلع 50 جنيه، بقى انا احلف باسم ربنا وارجع في كلامي وفي الاخر طلع 50 جنيه؟ لا يا رب، انا عايز حاجة اكبر. انا عايز اعبر لربنا قد ايه ربنا مقامه عظيم في قلبي. طب خد ال 500، انا عايز اكتر يا رب، خد ال 5,000 بقى. عشان ربنا يعلمك ان هي منافسة بقى. شوف ربنا عظيم عندك قد ايه، وطلع على قد ما تقدر. فمن لم يجد فصيام ثلاثة وايه ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا احلف. شايفين يا جماعة الاية لسه في حاجات جميلة جدا, ولكن احنا بننقي منها حاجات بسيطة خالص. ليه؟ عشان بس نعرف شريعة ربنا عظيمة قد ايه واحكام ربنا عظيمة قد ايه. ولو حكمنا بشرع الله في نفسك قبل ما يكون في المجتمع, اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم على ارضكم. لو حكمت بشرع الله في نفسك, احنا ما بنحكمش بشرع الله في نفسنا, احنا عاملين زي اليهود يقولون ان وتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا. الحاجة اللي تيجي على مزاجك تطبقها, والحكم اللي تلاقيه صعب عليك يا عم ده سنة من غير ما تدرس حتى وسنة ولا غير. لا مش المهم ان هو صعب عليك وخلاص, انسى. الحاجة اللي تبقى تبع هواك تعملها, الحاجة اللي بتخالف هواك ما تعملهاش. احنا محتاجين نحكم شرع ربنا في حياتنا احنا نفسنا, في حياتنا, في معاملاتنا, في احوالنا, في جوازنا, في كل احوال حياتنا. اما نحكم شرع ربنا في حياتنا, شرع الله يقوم على الارض بعد هذا. ثم يبدأ الشوط الثالث, يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ويضحكوا عليكم. يقول لكم احنا بنحبكم واحنا حبايبكم ويضحكوا عليكم, دول عايزين يضيعوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينك, دول عايزين يكفروكم, اوعوا تصدقوهم. ومن يتولهم منكم فانه منهم, ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه, يا عم اجري يا عم ليه, يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة, فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. البراء من اهل الباطل. شوف, يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ادلة على المؤمنين, زي ما واحد قال كده بيقول يا رب هذا البراء فاين الولاء. الوقت بتلاقي بعض الناس للأسف الملتزمين تلاقي عنده براء من اهل المعصية ولكن ليس عنده ولاء للملتزمين. المفروض يا اخي ان كل واحد ملتزم ده تشوفه تحضنه وتشيله على رد اخوك, ده وليك, ده سر نصرتك, ده انتوا يا جماعة علاقة الولاية اللي بيننا وبين بعض لازم نحسها. احنا كلنا اولياء بعض, لازم ننصر بعض ونسد ضعف بعض ونقوي خلل بعض. لازم يا جماعة نبقى مع بعض ولازم نستشعر هذه الرابطة. اذلة على المؤمنين, اذلة يعني يقولك الدبة الذلول اللي هي لما تقودها تقاد معاك, اللي هي ما تنطحقش. يعني المفروض ان الاخ يبقى بالنسبة للاخ دبة ذلول, الوقت بقى دبة نطوح, تلاقي الواحد بينطح في اخوه, بيتكلم على اخوه من وراه, بيختبى اخوه من وراه, بيهدم اخوه من وراه. ايه يا ابني, ايه يا ابني, احنا المفروض اولياء بعض, ده احنا سر قوة بعض. يبقى يا جماعة اوعى تتبرع ثم لا توالي, اعرف مين وليه, خليك ذليل, خليك دب ذلول على اخوك المؤمن, على اخوك الملتزم. يبقى حتة اولياء بعض دي لازم نحسها, كل واحد ملتزم ده اخوك ولازم تستشعر الرابطة الخطيرة اللي بينك وبينه. اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اللي يوم يلوم واللي يقول لي انت شكلك بقى عامل كده ليه, واللي يقول لي انت الناس اللي انت ماشي معاهم دول, واللي يقول لي يا ابني انت دماغك حصل فيها ايه, واللي يقول لي انت اتغسل لك دماغك, واللي يقول لك انت بقيتي شباب, يقول ان يقول يقول ولا يخافون لومة لائم. اللي يلوم يلوم, هذا هو الحق المبين. فتوكل على الله انك على الحق المبين. ثم بعد هذا يعني الشوط الاخير مع اهل الكتاب بعد عقد الولاء والبراء وعقد الحاكمية, شوط بقى ممكن نسميه الشوط الكاسح, اكتساح لاهل الكتاب بقى. مش ربنا بيقول كونوا قوامين لله, لما تشوفوا حد بينتهك حرمات الله ده هي قوموا عليه, مش قوموا عليه روحوا اضربوا الناس, لا يعني قوموا لله سبحانه وتعالى, قوموا لله. يعني ايه؟ يعني لما نشوف المنكرات الوقت نطلع نضرب الناس, لا نطلع ندعو الناس, نطلع ندعوهم الى الله. ليه؟ لان الغضب اللي عندك ده يفرغ في طاقة الدعوة الى الله, انما مش في طاقة ضرب الناس. على رأي بعض يعني بعض الجماعات زمان كده التكفير والهجر كان يقول لك ادعوا لسبيل ربك بالحكمة, فهم ما عندهمش حكمة. دي حكمة ايه يا عم, احنا عايزين نكب مية طار على اللي كشف رجليها ونرمي مش عارف بالطوب اللي عامل ايه. فكانوا بيفسروا يقول لك ايه الحكمة اللي هي الطب. زمان كان الطب اسمه الحكمة, وزمان كانوا بيستعملوا في الطب المنشار والفاس والادوم. فكان يقول كان يقول لك ان بجد ده كان ده من تفسيراتهم يعني. فكان يقول لك ان الحكمه تستدعي انك انت ممكن تستعمل الفاس والمنشار والادوم. فاحنا عايزين يا جماعه نبقى رحمه على الناس. الغضب اللي الحرمات الله ده مش يفرغ في طاقه كراهيه الناس وشتم الناس وضرب الناس، لا، في طاقه دعوه الناس الى الله سبحانه وتعالى بالرحمه والتسامح اللي هم مليين هذه الصوره. بعد كده بندخل على الشوط الكاسح بقى. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون، رجاله الدين بتوعهم، لولا كان حد يقول لهم منهم حرام، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. ايات كلها هجوم كاسح على خلل اهل الكتاب في اعطاء حق الله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. ربنا سبحانه بيتكلم هنا بصيغة مع اهل الكتاب، صيغة حاسمة كاسحة بيعدد الجرائم بتاعهم. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا اهواء، ولا تقولوا على الله الا الحق، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ما تقلدوش العقائد الشركية بتاعت السخ والبوذيين والهندوس اللي كانوا قبلكم 1000 سنة، ولا عقائد المصريين القدماء اللي كانت قبلكم 3-4000 سنة. ما تقلدوش العقائد الشركية بتاع دول، خليكم انتوا اهل توحيد، ما تتبعوش اهواء اللي سبقوكم. فربنا سبحانه وتعالى اتى بهذا الهجوم، وفي نص الهجوم ده يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. اوعى تخاف منهم، اوعى اوعى تتنقص عن انك انت تدعو الى الله. وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ياه 23 سنة يا رب الرسول قاتل نفسه في تبليغ الدعوة، ولو مرة بعد 23 سنة كتب جزء صغير من الوحي يبقى ما بلغ رسالتك يا رب. ايوه يا جماعة خدوا بالكم، الدعوة دي قضية خطيرة. لما ربنا يأتمنك عن الدعوة بتاعته لازم تبقى راجل، لازم تبلغ ما قال الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك في الاخر والله يعصمك من الناس، يعني ربنا هيتولاك بالتأييد، هو الذي ايدك بنصره، وهيتولك بالعصمة والله يعصمك من الناس، وهيتولك بالنصرة الا تنصروه فقد نصره الله، وهيتولاك بالمدد والامداد هو الذي ايدك بنصره وايه وبالمؤمنين. قال يعني ربنا يتولاك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الاسراء والمعراج فقعد مع قريش فبيحكي لهم على اللي شافه في المسجد الاقصى، فقالوا له ايه يعني انت بتزعم انك انت رحت المسجد الاقصى؟ طب تعالوا بقى يا اللي رحتوا المسجد الاقصى وسافرتوا فلسطين اسألوه عن الحاجات اللي انتوا عارفين انها هناك وشوفوا هيعرف يجاوب ولا لا. الرسول عمره ما راح وهم عارفين انه عمره وراه. فسألوه عن حاجات قال رسول الله لم اثبتها، نسيتها، ما حفظتهاش. شوفوا الرسول بيقول ايه، فكربت كربا لم اكرب مثله قط. حسيت بحالة من الكرب والهم والغم عمري ما حسيتها في حياتي. ليه؟ الدعوة هتتكلم في العصر، هطلع كداب قدامه، انا رايح ان انا ابلغ دين ربنا، هطلع انت فكرك ان ربنا هيسيبك؟ انت فكرك يا رسول الله ده يمكن؟ اوعى تفتكر يا اخي الكريم وانت رايح تدعو على الله ان ربنا هيسيبك ابدا، ومش هيأيدك ومش هيمدك ومش هيجري على لسانك كلام عمرك ما كنت تتوقع انك تقوله وانت رايح تكلم اصحابك في الدعوة الى الله. شوف ربنا عمل معاه ايه. فرفع عليا المسجد الاقصى كأني اراه امامي، فما سألوني، الحديث في صحيح مسلم، فما سألوني عن شيء الا اجبتهم عليه. تأييد ربنا ليك بقى ان ربنا مش هيسيبك ابدا في الدعوة الى الله، فلا تكرب ابدا ولا تخاف ابدا وانت في طريق الدعوة الى الله. بعد كده بيجي الشوط الرابع والاخير يا جماعة اللي هو العقد الرابع اللي بيننا وبين الملك، رابع عقد بيننا وبين الملك. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا بيعملوا يا رب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. عارف ان صاحبه بيزني ولا يسب الله وبيشرب مخدرات وعادي ماشي معاه وبياكل معاه، ما ينفعش يا ابني يعني اقطعه، مش تقطعه، امشي معاه عشان تدعوه، انما مش تمشي معاه عشان تبقوا حبايب. حبايب ازاي وهو بينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى؟ امشي اي علاقتك مع اي عاصي مصرف في المعصية علاقة دعوة اساسا وتلطف من اجل اخذ قلبه الى الله، انما انك انت تحب وتصادق واحد بينتهك حرمات الله يبقى فين بقى؟ فين بقى ولاك لله وفين حبك لله سبحانه وتعالى؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هو ربنا ليه جاب هنا موالاة الكافرين بعد عدم النهي عن المنكر؟ اصل عدم النهي عن المنكر يعني انت شفت المعصية بتتعمل وقلبك برد، يعني قلبك بارد ناحية المعصية. موالاة الكافرين يعني قلبك بارد ناحية الكفر، كأن ربنا بيقول لك لو قلبك برد في المعصية هيوصل بك الحال بعد فترة انك انت قلبك يبرد كمان في الكفر فتوالي الكفار. عشان كده لازم اي حرمة من حرمات الله تنتهك يبقى دمك بيغلي من جوه، من بره الابتسامة على وجهك ومن بره الحلم والصفح، ولكن من جوه قلبك بيغلي. ازاي الله الملك يعصى؟ ازاي الملك في مملكته يعصى وتنتهك حرماته؟ لازم الاحساس ده يبقى في قلبك تجاه الملك القدير سبحانه وتعالى. ثم بينتهي هذا الشوط بقى اللي هي العقود دهيت بقول الله سبحانه وتعالى: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. دول اشد الناس عداوة، وفعلا دلوقتي اليهود والهندوس بتوع الهند اكتر ناس بيعادي المسلمين وبيعملوا مذابح فيهم اكتر ناس. ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. ليه يا رب؟ ده الكلام ده قبل ما اليهود يسيطروا عليهم، قبل ما اليهود ياكلوا النصارى ويستولوا على عقلهم ويبدأوا يسخروهم من اجل هدم الاسلام. ليه يا رب؟ ذلك بان منهم قصصين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. يعني ربنا بيقول لك خليك منصف، اوعى انا قاعد اشتم في دول واشتم وانتقد في دول، انما خليك منصف. اوعى تبص للسلبيات وتسيب الايجابيات، اوعى تبص للوحش وتسيب الحلو. خليك انسان منصف، وخليك انسان متوازن، وخليك انسان متجرد دايما، عشان لما تظهر بالصورة دي قدام العالم الله يرضى عنك والناس كلها تنبهر بعقيدتك. ثم الشوط الاخير في العقود، وهو امتداد للشوط الاول بقى اللي هو عقد الاتباع في الحلال والحرام. الشوط ده يا جماعة كله احكام، والاحكام ديت لو انتم بتسمعوها في صلاة التراويح ان شاء الله هيبقى الرابط ما بينها ايه؟ الرابط ما بينها تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، تعظيم مقام الله. ازاي؟ اول حكم: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. يعني ايه؟ يعني لا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال. اوعى، تحريم ما احل الله اخطر من تحليل ما حرم الله. خدوا بالكم من النقطة دي كويس جدا. عشان كده ربنا قال للرسول: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ اوعى 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 تحرم ما احل الله، تبقى انت كده بتجرم في الدين بالظبط زي اللي بيحلل الماء حرم الله سبحانه وتعالى. ثم بعد كده بقى اية كفارة الايمان اللي احنا شرحناها دلوقتي. طب دي مالها بحرمات الله؟ اسم الله يا اخ كفارة انك انت قلت اسم الله وبعد كده ما نفذتش الكلام. ثم بعد كده: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. الخمرة دي بتطير عقلك خالص. طب لما تطير عقلك خلاص بقى حرمات ايه اللي انت هتروح تنتهك كل حرمات الله؟ فدي المعاصي اللي بسببها بتنتهك حرمات الله. بعد كده: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني ايه؟ ربنا بيقول وانتم محرمين في الحرم، الحرم حرمات الله اكتر ما كان في حرمات لله، اوعى تمد ايدك على طير ولا على اي صد موجود، وربنا هيبتليكوا بطيور وبصيد لو مدت ايدك كده وهتمسكها. طب ليه؟ ده ابتلاء يا جماعة، ربنا بيبتلي. احنا كمان في تيسير الحرام، ان ربنا ممكن يجيب لك المعصية قدامك لغاية عندك، زي ما ابتلى كده التاني في قصة التلاتة والصخرة، ان بنت عمه اللي هو بيشتغل في الحرام جات لغاية عندك، مزنوقة في فلوسه جات لغاية عندك، ان ربنا ييسر لك الحرام. طب ليه يا رب الابتلاء ده؟ ليه الابتلاء اللي احنا عايشين فيه الوقت ده بتاع تيسير الفتن ده؟ ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، عشان يعرف انت بتخاف من ربنا ولا لا. لو اصل ممكن انا بعيد عن المعصية وما اناش قادر عليها فانا عشان كده ما اعملهاش، لا انا هجيبها لك في ايدك واشوف بقى انت فعلا خايف مني ولا لا. فلما تشوفوا الفتن اللي بره اعرفوا ان كل فتنة منهم ابتلاء، انت بتخاف من الله فعلا وانت لسه لم تراه ولا لا تخاف من الله. ثم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اعظم حرمة لله على وجه الارض لما بنروح عبادة الحج والعمرة. بقى يا جماعة ده ربنا قال الكعبة قيام للناس، يعني عبادة الحج والعمرة دي قيام. يعني ايه قيام للناس؟ عمودك الفقري ده هو قيامك. يعني ربنا بيقول الكعبة دي العمود الفقري بتاعك، الحج والعمرة دول العمود الفقري بتاعك. ازاي يعني؟ زي ما العمود الفقري بتاعك هو اللي ماسك جسمك وشده وموقفه، الكعبة والحج والعمرة هم اللي شدين ايمانك وتعظيمك لله ومثبتينه وموقفينه. يعني عبادة الحج والعمرة بتثمر في قلبك تعظيم لله بسببه، دينك بيقف فعلا بقى ويتصلب ويتشد. يبقى ده فعلا بيعظم عبادة الحج والعمرة، لانها بتنمي الشعور اللي الصورة بتزرعه في قلوبنا، هو تعظيم حرمات الله. ثم الحكم اللي احنا هنعلق عليه بعد كده، يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. هو ايه ده؟ الصحابة يا جماعة من كتر ما عظموا حرمات الله وخافوا احسن ينتهكوا حرمات الله، قعدوا يسألوا النبي في كل حاجة، يسألوا النبي في كل حاجة، يسألونا. عشان كده في القرآن كتير جدا يسألونك بيسألوا ليه؟ خايفين احسن يعملوا حاجة فيها انتهاك لحرمات الله. من كتر ما خافوا على انتهاك حرمات الله ربنا نهوا منهم يسألوا. يعني شايفين الفرق بيننا وبينهم؟ احنا بنسألش اصلا، احنا يعني احوالنا لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. انما هم من شدة تعظيمهم لمقام الله بيسأل في كل صغيرة وكبيرة احسن يقع، لدرجة ان ربنا قال لا، بس لغاية هنا بقى عظم على قد ما تقدر، انما لغاية الوسوسة بقى اكتر من كده لا. ثم بعد هذا بيأتي بقى حكم الانعام اللي كانوا بيسيبوها لغير الله، طبعا الشركات بتاعتهم، وحكم اللي بيموت في ارض الغربة وبيوصي بوصية ازاي ان هو لا يسرق ماله اللي كان معاه في ارض الغربة ولا يفترى عليه في وصيته اللي وصى بيها في ارض الغربة. يعني كأن ربنا بيختم الشوط اللي فيه امر بعدم انتهاك حرمات الله بامر بعدم انتهاك حرمتك انت، حرمة المال ما تتسرقش لو مت في غربة، لا المال اللي كان معك يوصل لورثتك. يعني ايه؟ يعني ربنا في وسط الشوط اللي بيتكلم عن حرماته اتكلم عنك وعن رعاية حرماتك انت. ليه؟ كأن ربنا بيقول انك انت من حرمات الله سبحانه وتعالى التي يجب ان تحفظ في الارض، سواء مالك بالحكم ده او دمك بالحكم بتاع الحرابة اللي احنا قلناه في الاول، او مالك برضو بحكم السرقة اللي موجود في وسط الصورة. ثم بتنتهي هكذا العقود الاربعة اللي احنا قلنا عليها، عقد الاتباع في الحلال والحرام، يا رب انا تحت امرك يا رب امر يا رب، عقد الحاكمية، انا لن اتحكم الا اليك يا رب في ادق شؤوني وفي اخص شؤوني وفي كل مشكلة تحصل ما بيني وبين اي حد، عقد الولاء والبراء، حبيب حبيبي، حبيب الله حبيبي، وعدو الله عدوي. وقلنا ان احنا ما ننساش عدو الله عدوي ماشي، انما حبيب الله حبيبي ده يا جماعة ما ننساش ابدا يا جماعة. حبيب الله حب الملتزمين، حب كل انسان ملتزم، خلي قلبك نبع فياض من الحب الكارف تجاه كل انسان ملتزم بدين الله، حتى لو عنده مشكلة، حتى لو غلط غلطة، لان ده دين ربنا سبحانه وتعالى، ده اجمل صفة ربنا سبحانه وتعالى يحبك من اجلها. العقد الرابع، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انك انت ما تسكتش ابدا على انتهاك حرمات الله في الارض، بل تغضب لله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الخاتمة بقى اللي في النهاية، اللي هي ربنا بيصور لنا فيها يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم. لما ربنا جمع الرسل وبان ان اعظم الخلق عند الله واقفين عبيد ازاي قدام ربنا منكسرين، وسيدنا عيسى واقف قدام ربنا يقول له ما قلت لهم الا ما امرتني به، يا رب انا نفذت امرك، انا عبد الله ربي وربكم. نفس الكلمة اللي قالها لهم في الصورة، خدوا بالكم يا جماعة، لما قال ان الله ان لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل ايه؟ اه؟ اعبدوا الله ربي وربكم، اهي اعبدوا الله ربي وربكم، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. نفس الكلمة بالحرف، نفس الكلمة بالحرف. عشان كده الآية اللي بعدها ربنا قال ايه؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصادق بقى هو اللي بينتفع، احنا عايزين نبقى صادقين في الدعوة، تنفذ امر ربنا بالحرف، تبلغ رسالة ربنا بالحرف، تبقى انسان امين على دين ربنا. زائد خدوا بالكم بقى يا جماعة، اصل حرمات الله لما تنتهك يعني الكلام بقى ممكن يخليك بقى تغضب وتثور لله. شوفوا الاية القبل الاخيرة في الصورة عشان نعرف ان ربنا بيقول لك اوعى تفهم الكلام ده انك تروح تخبط في الناس، لا، ده انت تزداد تسامح وتجرد وحب وعاطفة ودعوة، ان تعذبهم. وسيدنا عيسى بقى بيبكي لله في ارض المحشر، وسيدنا محمد بيقرأها ويبكي لله في قيام الليل ليلة كاملة، ان تعذبهم فانهم عباد، دول عبادك يا رب، دول غلابة يا رب، دول مساكين يا رب، دول عبادك اللي انت خلقتهم، هتدخلهم جهنم، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هو ليه جت صفة العزيز هنا يا جماعة؟ هو كان المفروض الغفور الرحيم، لا الغفور الرحيم ده لما اقول يا رب اغفر للمسلم اللي اذنب، انما لما يطلب المغفرة لواحد عمل هذه الجرائم الشنيعة تيجي هنا صفة العزيز. ليه؟ اصل العزيز ده يعني اللي مفيش حاجة ابدا تستعصى عليه، العزيز ده اللي مفيش حاجة ابدا صعبة عليه، فحتى لو كافر الله سبحانه وتعالى ممكن ينجيه ان اراد ان شاء سبحانه وتعالى. فجت هنا صفة العزيز لتناسب عظمة الجرم اللي هم عملوه، يعني يا رب حتى لو جرمهم عظيم يا رب انت عزيز، مفيش حاجة صعبة عليك ابدا يا رب، ولا في حاجة تعز عليك ابدا يا رب. فبتخطب الصورة بآية الرحمة الشديدة عشان تعظيم حرمات الملك اللي احنا عايشين في مملكته تطبقه على نفسك، بس وانت طالع تطبقه على الناس، تدعوهم الى الله بالرفق والتسامح والتجرد، وتختم الصورة باسم الله الملك القدير اللي بتلف كلها حواليه، لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يبقى احنا كنا الليلة النهاردة يا جماعة مع صورة المائدة، وان كان يعني طبعا انتوا عارفين ان الصورة تبقى جزء كامل، فصورة النساء امبارح جزء ونص، فبيبقى من الصعب جدا التعليق على معظم الحاجات اللي فيها. احنا بنحاول نعلق على قد ما نقدر، ولكن الباقي بقى دورك انت، الباقي بقى دورك انك انت لو عندك وقت فاضي تحضر اكتر، عندك وقت فاضي تقرا انت بتفسير وتفتح فيه. وبذكر بالحاجة اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح، عايزين يبقى كل واحد مننا له ورد ثابت مقدس يومي في القراءة في كتب التفسير. لازم يا جماعة، لازم يبقى يوميا ليك ورد مقدس ما بين المغرب والعشاء اللي بيضيع من كل الناس، او بعد الفجر بنص ساعة في بيت ربنا في الجامعة تاخد الجزء بتاع التفسير معاك وانت نازل، او في اي وقت نص ساعة بس، ساعة بس، اي وقت تجود بيه نفسك او اي وقت انت فاضي فيه يكون وقت ثابت يوميا تجيب تفسير زي مختصر ابن كثير، زي ايسر التفاسير، اي تفسير جميل كده وتجيبه وتقرا فيه كل يوم لمدة ساعة واحدة، عشان يبقى فيه علاقة بيننا وبين كلام الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.